الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: سورة الحديد، وهي مدنية، مدنية عند جمهور العلماء، ونقل الإجماع على ذلك أيضا كما في تفسير ابن عطية المحرر الوجيز، وأشار إليه القرطبي وغير هؤلاء. قال: سورة الحديد، وتقدم أنها مدنية بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك، وبعضهم يقول فيها بعض آيات هي مكية، ولكن الجمهور على أنها مدنية، ونقل الإجماع غير مبالي الذي نقل الإجماع بذلك الخلاف الذي قال فيها أنها فيها بعض آيات مكية. وسميت سورة الحديد لذكر الحديد فيها، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقد ذكر بعض المفسرين مقاصدها، وكثير منهم كالرازي وغيره يذكرون مقاصد السورة موضوعها، ففيها تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب، ووصفه بصفات الكمال، اختصاصه بملك السماوات والأرض، وتمام قدرته وعلمه، قوله: سبح لله ما في السماوات والأرض، إلى قوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. فيها الأمر بالإيمان بالله وبرسوله، والأمر بالإنفاق مما استخلف الإنسان عليه من رزق الله وما أعطى الله العبد. فيه الامتنان على العباد بإنزال القرآن، الترغيب في الإنفاق في سبيل الله، آمنوا بالله ورسوله، إلى قوله: فيضاعف له أجر كريم. تمام الصفحة. ومتضمنة لوعد المؤمنين بالنور التام يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فيها بشارتهم بالجنات والفوز العظيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، الآيات يوم ترى المؤمنين إلى قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فيه وفيها وعيد المنافقين بسوء حالهم وتقريعهم وبيان المصير، مصيرهم إلى النار، يوم يقول المنافقون والمنافقات: انظرونا للذين آمنوا، انظرونا اقتبس من نوركم، إلى آخرها. وفيها عتاب الله للمؤمنين وحثهم على الخشوع: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فيه تحذيرهم من قسوة القلوب، لما دل عليه أن ذلك حال من طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وصاروا فاسقين. وبشارتهم بشارة فيه البشارة فيها البشارة لله من الله عز وجل للمؤمنين، أن الله قادر على إحياء الأرض بعد موتها، القادر على إحياء الأرض بعد موتها، قادر على إحياء القلوب، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الآيات. والترغيب في الإنفاق، الإيمان بالله ورسوله، التحذير من الكفر والتكذيب، إن المصدقين والمصدقات، إلى آخره. وفضل الشهادة، فضل الصديقين، شهداء الصديقين بعد الرسل، وحقارة الدنيا، يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إلى قوله: متاع الغرور. في الحث المسابقة إلى الخيرات، وبيان سعة الجنة، عرضها كعرض السماء والأرض، وإثبات القدر: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، أو ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والتحذير من الاختيال والفخر والبخل والتولي عن الحق: الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون، إلى غيره. عدد من أسماء الله الغني والحميد وغير ذلك الأسماء. وامتنان الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والحكم من ذلك أن يحصل بين العباد إقامة الحق ليقوم الناس بالقسط كما قال الله سبحانه وتعالى. والتذكير برسالة نوح وإبراهيم عليهم السلام، تذكير النبي صلى الله عليه وسلم وما ساروا عليه وما سار عليه ذريتهم من الأنبياء، وذكر اتباعهم الرسل بعيسى بن مريم أيضا: قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. وإنزال الكتب المتقدمة، وبيان أن الذين اتبعوه في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عليهم ابتدعوها، ما كتب الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وذلك ابتدعوه لأنفسهم. وحث المؤمنين على تقوى الله، وعدهم بمضاعفة الأجور، وأبان الله عز وجل أنه يجعل المؤمنين كفلين من رحمته، ويجعل لهم نورا يمشون به. هذا اختصار فقط لمقاصدها، وإلا ففوائد كثيرة مقاصد السورة، إنما هذا مجمل مقاصد السورة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. يعني الآية هي هو الأول والآخر كما سيأتي بيانه. وهكذا رواه أبو داود الترمذي والنسائي من طرق عن بقية به، وبقية صرح عن شيخه ولم يصرح بقية السند، ففيه عن عنت بقية عن شيخ شيخه وبعده. وقال الترمذي: حسن غريب وليس بحسن، لما سمعته، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. والمسبحات التي يقصدها هي سورة الحديد وسورة الحشر وصورة التغابن وصورة الصف، حديد والحشر والحشر والتغابن والصف، وكذلك أيضا صورة الجمعة، خمس مسبحات. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل أن ينام، الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. ورواه النسائي عن ابن أبي السرج سرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا من مراسيل خالد بن معدان، وهذه من غير طريق بقية إلا أنها مرسلة، ولم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض، سيكون معضلا. والآية المشار إليها في الحديث هي: والله أعلم، قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان: هو حسبنا ونعم الوكيل، سيأتي عندها في هذه الآيات. وممن خرج هذا الحديث الإمام أحمد، أو من أخرجه الإمام أحمد في مسنده 17160 عن عرباض به قراءة المسبحات، وفيه جهالة ابن أبي بلال وهو عبد الله، فلم يروي عنه غير خالد بن معدان، ولم يثقه غير ابن حبان، وعن أنس بقية السند، والطريق الأخرى مرسلة. قال رحمه الله في قوله سبح، قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآيات الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يعني كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده، من حجر أو مدر أو أخضر أو يابس أو جن أو إنس، أو كذلك يعني ماذا من المكلفين وغيرهم، سائر الحيوانات. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: وقد قدمنا أن التسبيح يطلق على الصلاة، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أهل السماوات والأرض يسبحون لله، أي ينزهون عما لا يليق بينه، أما لا يليق بينه الله عز وجل، بينه الله جل وعلا في آيات أخرى من كتابه، كقوله تعالى في سورة الحج: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وفي الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وفي الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وفي التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وزاد في بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل، أن السماوات السبع والأرض سبحنا لله ما فيهما من الخلق، وأن تسبيح السماوات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقه، أي لا نفهمه. وذلك في قوله تعالى: سبحوا له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على تسبيح الجمادات المذكورة فيها. وفي قوله تعالى: سخرنا مع داود الجبال يسبحنا، ونحو ذلك تسبيح حقيقي، نحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمه. والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها، لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء، كما صرح الله تعالى بذلك في قول: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وأمثال ذلك من الآيات كثيرة في القرآن. وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، في سورة الكهف: فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وفي الأحزاب الكلام على قوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، جبال تعرض عليها الأمانة، والجدار يريد، وأحد يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، وإني لأمر بحجر يسلم علي، أي بمكة، والذراع يسبح. وقد عبر تعالى هنا عن أول الحديد، في أول الحديد بصيغة الماضي بقول: سبح لله، وكذلك هو في الحشر والصف. وعبر في الجمعة والتغابن وغيرهم بقوله: يسبح، بصيغة المضارع. قال بعض أهل العلم: إنما عبر بالماضي تارة بمضارع أخرى ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات والأرض ودأبهم في الماضي والمستقبل، أي باستمرار. ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان، وقوله وهو العزيز الحكيم قدمنا معناه مرارا، وذكرنا أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، وأن العزة هي الغلبة، ومنه قوله: ولله العزة ولرسوله. قوله: عزتي في الخطاب، وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخصام. ومن أمثال العرب: من عز بز، يعنون من غلب استلب، من غلب استلب. ومنه قول الخنساء: كأن لم يكونوا حما يختشى، إذا الناس إذ ذاك من عز بز. والحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. وقوله: ما في السماوات والأرض، غلب فيه غير العاقل، غلب فيه غير العاقل، ما لغير العاقل، ما قال من. وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب العاقل في نحو ما في السماوات وما في الأرض لكثرته غير العاقل، لكثرة غير العقال، وتارة يغلب العاقل لأهميته. وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، فغلب غير العاقل وفي قوله ما في السماوات، وغلب العاقل في قوله قانتون. قال شيخ الإسلام: قوله سبحانه سبح لله ما في السماوات والأرض، من تفسير مأخوذ من تفاسير، وسبح إخبار عن ماض وآت، وإعلام لنا أن كل شيء يسبح بحمده ويسجد لعظمته ويعترف بألوهية وحدانيته، ولا يجوز أن تسجد الأشياء وتسبح لمجهول. وكذلك اعترافها بفضائل رسله وما استفاض من مخاطبات الجمادات له صلى الله عليه وسلم وسلامها عليه، وحنينها إليه، حنين الجذع، ومخاطبة الأنعام والوحوش، البقرة والجمل والوحش كذلك، والطير والصغار في المهود وغير ذلك. يجب الإيمان بتسبيح هذه المخلوقات، ما فهمناه منها فهمنا، وما لم نفهمه من كلام غير الآدميين أو من كلام الأعجمين، ومن بأن كل شيء يسبح بحمده، حتى الكافر المخلوقات تسبح بحمده، الكافر بلسان حاله، وبقية المخلوقات من جمادات وحيوانات شتى أنواعها وذرات وغيرها تسبح بلسان حالها ومقالها ولا نفقه. الذي يسبح ومؤمن بالله عز وجل يسبح لله لا نفقه، كثير منها لا نفقها، والذي ما يسبح وهو معرض وكافر لسان حاله يسبح شاء ما باء. أخذنا ما يتعلق بسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى هنا، بارك الله فيكم.